بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
أسماء الله سبحانه وتعالى متنوعة ما بين العفو والقوي الغفور ثم تأتي صفات شديد العقاب ونحو هذا حتى يحصل في القلب توازن كما قال الله سبحانه وتعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فلا يعتمد الإنسان على العفو فيقدم على المعاصي فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم لكن يكون عنده نوع من التوازن فكلامنا عن العفو اليوم ينبغي أن يسوق القلب والنفس إلى مزيد طاعة وتعبد لله سبحانه وتعالى ولا يعني أن الكلام عن الستير والقريب والعفو نحوها من أسماء الله جل في علاه ينبغي أن يدعو الإنسان إلى معصية كلا بل لقوته وعظمته عفا سبحانه وتعالى إذا نظرت في تأديب الله تعالى للمؤمنين تجد أنه يأمرهم بالعفو الدكتور علي أشار إلى قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع مصح رضي الله عنه طبعا أعظم الأمور أن يتهم عرض المرء سواء يتهم العرض في أمه أو زوجته أو ابنته واتهم عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وزوجها هو أشرف البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها هو أشرف الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر يعني جمعة الحسنين ومع ذلك يتهم أبو بكر في عرضه ويظل شهرا كاملا والناس يلوكون عرضه بألسنتهم وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضية الأكبر أن يكون من أعظم الذين يلوكون عرضه ويتكلمون في عرضه ويشيعون ذلك ليس فقط يتكلم بل يشيع ذلك أن يكون هو رجل قد أحسن إليه أبو بكر وأنفق عليه من المال وأكرمه غاية الإكرام ثم بعد ذلك يكون جزائي منك يعني أن, 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 أن تتكلم في عرضي فهو مصطح فلما نزلت الآيات في تبرئة عائشة وعلم أبو بكر أن مصطح ممن أشاع الكلام حلف ألا ينفق عليه يعني هذا جزائي اللي أنفق عليك وأسدد دينك وأطعمك وأسقيك وأسكنك وأفعل ثم في النهاية تبدأ تتكلم على بنتي أقسم ألا ينفق عليه فأنزل الله تعالى الآية التي تؤدبنا جميعا ولا يأتلي يعني لا يتحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمهاجرين ألا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني الطريق إلى نيل مغفرة الله هو عفوك عن الناس و غفرانك لمن ظلمك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ذكروا أن يحيى البرمكي وكان مقربا من هارون الرشيد حتى حصلت نكبة البرامكة المشهورة قالوا إن هارون الرشيد اتهم أحد وزرائه بسرقة وطالبه ب3000 ألف يعني 3 ملايين دينار فعجز عن سدادها ما عنده فاستعان بكل أحد حتى أقبل إلى يحيى البرمكي قال كلم لي هارون فأبى هارون أن يعفو عنه قال إما أن يأتي بها وإلا قتلنا وله 3 أيام فجمع له يحيى حتى أكمل له 1,000,000 من عنده ثم أرسل إلى أبنائه وبناته فباعت بعض بناته مساغها باعت ذهبها استجابة لأبيها حتى جمع له 3 ملايين ثم أعطاها له وسلمها ذلك الرجل لهارون ثم مر ذلك الرجل بيحيى فقال له رجل ألا تشكر يحيى البرمكي اللي باع حتى ذهب بناته ألا تشكره فقال ما فعلها إلا خوفا من أن آتي إليهم بقبيلتي يعني خافوا أني أنتقم منهم بقبيلتي وحربي وإذا هم ظلموني أو قتلوني أو كذا فسمعه يحيى فسكت فقال بعضهم ليحيى لما لا تخبر أمير المؤمنين أن المال لك وتطلب أن يعيده إليك ويعاقب الرجل فقال إنما فعلناها لله لا لنحصل منه الثناء كثير من الناس ما يعفو مع رغبته في العفو خوفا من كلام الناس. تجد المرأة مثلا ربما أخطأ عليها زوجها أو ربما تزوج عليها فغضبت، فتجد أنها تميل إلى العفو وتقول أنا بحفظ بيتي وأولادي لكن الناس لا يتركونها في حالها، ويأتيها من يأتيها من النساء وتقول ترى إذا سكتي لها المرة سوف يزيد، الآن سافر بزوجته الأخرى وتركك، اليوم جاب لها هدية وتركك. لا تستمعي لهؤلاء. كذلك الزوج مع زوجته، الأب مع أبناء إلى آخر ذلك. في نقطة أخيرة، أحيانا تعفو ليس إكراما لمن عفوت عنه إنما لكسب غيره. النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى، أقبل عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول وهو شاب صاحب طاعة وتقى ومن خيار الصحابة، لكنه ابتلي بأب منافق وقال يا رسول الله إن أبي قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وغسل أباك فإذا انتهيت من التغسيل أشعرني، فجاء وقال يا رسول الله غسلناه، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وقال خذه أشعره أباك. هذا ليس إكراما لهذا المنافق إنما إكراما لهذا الشاب الذي ما رؤي منه في الإسلام إلا الخير والصلاح والتقى، وربما أن الناس ينظرون إليه نظرة أخرى بسبب أبي.
تلك السواعد باللي
مشايخ الفضلاء، ربما تحدثتم عن العفو في الدنيا، لكن أنا أتحدث عن العفو في منازل وفي حالات في غير الدنيا، فكلنا محتاج إلى العفو عندما يغادر هذه الدنيا بملذاتها وشهواتها، يحتاج بتلك الساعة أن يعفو الله عنه وأن يثبته الله سبحانه وتعالى بالنطق بلا إله إلا الله أو أن يميته على حسن خاتمة، يحتاج إلى أن يعفو الله عنه عند موته، يحتاج ذلك العبد الذي يريد أن يعفو الله عنه فيعفو في الدنيا ليعفو الله عنه في تلك الساعة، يحتاج أن يعفو الله عنه عندما يوضع في قبره هناك في ذلك المكان الموحش المظلم، يحتاج أن يعفو الله عنه فيكون قبره روضة من رياض الجنة، وكذلك في عرصات يوم القيامة يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فمن يلقاها؟ قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك قال الشاعر أسير الخطايا عند بابك يقرع يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع مقر بأثقال الذنوب ومكثر ويرجوك في غفرانها فهو يطمع فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء لك المجد والإفضال والمن أجمع وهب لي كتابي باليمين مثقلا لميزان عبد في رجائك يطمع ويا رب خلصني من النار إنها لبئس مقر للغواة ومرجع أجرني أجرني يا إلهي فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومفزع.
تلك السواعد باللي
الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال سبحانه والله الغني وأنتم الفقراء. الفقر صفة ذاتية ما يستطيع الإنسان أنه ينفك عن الفقر أبدا، يعني ربما نقول أفضل وسيلة للتخلص من الفقر هي الاقتراب من الله الغني، ومع ذلك حتى الرسل والأنبياء كانوا يصفون أنفسهم بالفقر بالافتقار، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعوتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عوتنا إذا كنت في كل حال معي فعمن سواك أنا في غنى مساكينك الشعث قد وله بحبك إذ هو أقصى المنى فما في الغنى أحد مثله وفي الفقر لا أحد مثلنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلم شعث قلوبنا بحبه ومعرفته ومناجاته والقرب منه وأن يغنينا عمن سواه، فمن استغنى بالله كفاه وأيده ونصره وآواه، فالقرب من الله تعالى هو العز كله، وهو الجاه كله، وهو الفضل كله، وهو المجد كله. ومن فقد الله فماذا تغنيه الدنيا والمال والسلطان والجاه والشهرة والصحة والشباب، كلها ذاهبة وآيبة وغاربة وزائلة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
تلك السواعد باللي
الدعوة إلى الله تقتضي داعيا ومدعوا ومنهج دعوة ووسائل وآليات وطرائق وبيئة حاضنة. وسأتكلم على جملة من الصفات التي تتصل بكل هذه القضايا معا. من الأساليب المعينة على أن تبلغ الدعوة مداها وتأثيرها أن يجعل الداعي من نفسه قدوة تسعى بين الناس، لأن انفصال الكلمة عن الفعل والمقال عن الحال يكون صدا عن سبيل الله. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها ثعلو. الأمر الثاني أن القرآن زاوج في الدعوة بين الحكمة والموعظة الحسنة، كأنما الخطاب الذي يبلغ بتأثيره على الناس أن يكون جامعا بين إقناع العقل وإشباع الروح. إشباع الروح وحدها من غير علم يبصر ويهدي قد تؤدي إلى فورة وحماس وطيش، وكذلك الجانب العقلي وحده دون إشباع الروح قد يكون جفافا، فلا بد أن نزاوج بين الأمرين. الأمر الثالث، لا بد أن يدرك الداعية من ضرورة أن يتخول الناس بالموعظة مخافة السآمة عليهم. ابن مسعود طلب منه أن يحدث الناس كل يوم، قال أما إنه لا يمنعني من ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وقال الصديق إذا وعظت فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وقال ابن عبد البر إذا وعظت فأقلل وإلا كنت أنت أولى بالموعظة من الموعوظ. الأمر الرابع إعمال مبدأ التدرج في الدعوة إلى الله في مراعاة البيئات ومقاماتها وأحوالها. والتدرج الذي ننشده في الدعوة ليس في التحليل والتحريم، وإنما في سياسة التطبيق. يتبع قضية التدرج في الدعوة أيضا مراعاة المرحلية. هذه المرحلية مسألة مهمة حتى ننقل الناس من حال إلى حال، وهذه المرحلية تقتضي أمرا آخر وهو ترتيب الأسبقيات. والأمر الخامس وهو مهم، أن نفرق بين خطاب الدعوة لأمة الإجابة وهم معشر أهل الإسلام، وبين أمة الدعوة. أمة الإجابة نخاطبها بالقرآن وبالسنة وبالمنطلقات الشرعية التي تشكل قدرا مشتركا بيننا وبينهم، وبين أمة الدعوة التي تقتضي خطابا عقليا وبرهانا ماديا نجلي لهم الغوامض ونكشف لهم الحقائق. وأيضا خطاب غير المسلمين نفرق بين المسلم المسالم الذي أمرنا ببره والقسط إليه، وبين المحارب الذي نرد عدوانه، وبين المعاهد الذي ينبغي أن نحفظ ونصون عهده والميثاق الذي يكون معه. سادسا ينبغي كذلك أن نراعي أن وظيفة الداعية غير وظيفة المفتي، غير وظيفة القضاء، فإن الناس يخلطون ويتصورون كل من ارتقى المنبر خطيبا مفوها أو متحدثا بليغا فإنه صالح لأن يفتي، بل يوقعنا فيما يسمى بالفتوى عابرة القارات التي لا تراعي خصوصية الزمان ولا خصوصية المكان ولا خصوصية الأحوال ولا تراعي الظروف التي يعيش فيها المسلمون. فلا بد من التفريق، وقد عرف تاريخنا الفرق بين المحدثين وبين الفقهاء. قالوا المحدثون صيادلة والفقهاء أطباء، فكل له أهله وكل له اختصاصه، فينبغي أن يعمل الإنسان على أن يجود ما أتقنه وما أحسنه حتى يقدم للناس هداية معرفية في الجانب. الأمر الآخر السابع وهو مهم، ألا يكتفي الدعاء بلعن الظلام، وإنما يجتهد في إيقاد الشموع، وهو ما أسميه بفقه البدائل. القرآن حينما حرم الربا أحل البيع، حرم الزنا أحل الزواج. ولذلك لا ينبغي أن نقدم الإسلام على أنه جملة من القيود والممنوعات والمحرمات، وإنما نجتهد أن ننقل الناس بالبدائل. الأمر السابع وهو أمر مهم، أن اليوم كما قيل تعددت الأوعية لتبليغ هذه الدعوة. الخطاب المباشر أثره مع أهميته يظل محدودا، ولكن الطرائق التي تأخذ بالألباب جميعا، بالجوارح، بالحواس، بالصورة وبالكلمة وبالمشهد، كل هذا ينبغي أن نستفيد منه في عالم المسرح، في عالم الدراما، في عالم التمثيل، في عالم الكوميديا. كل إنسان بما يليه يستطيع أن يبلغ هذه الدعوة في أحلى مراميها. نقطة أخيرة أختم بها، هو أن يراعي الإنسان في الأمور المتشابهات والمشكلات على الناس، لئن اجتمع الناس على ضعف في الرأي خير لهم من أن يتفرقوا على صواب فيه. هذه مسألة مهمة في التركيز على قضايا المتفق عليه والنأي على عن قضايا المختلف فيه، حتى نعبد للناس طريقا إلى الخير محببا لدين الله عز وجل، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، بعيدا عن روح التعصب الحزبي المذهبي الطائفي. فالإسلام يسع بأشبه بالنهر العظيم، وكل هذه بمثابة روافد تأخذ منه وتدع، ويسع كل هذه الجهود. ونريد للدعاء أن يضربوا مثلا بهذا التآزر والتناصر والتراحم، حتى يقدموا قدوة حسنة تسعى بين الناس لهذه الأجيال. وجزاكم الله خيرا.
تلك السواعد باللي
خاف. وأنا ممكن أختم في المراهقة بشيء واحد، وهي نتاج دراسة انطباعية عملية قمت بها في أبو ظبي مع 72 أم ومربية. سألتهن ماذا يريد أبناؤكم منكم، أنتم كمجموعات كتبوا لي، وكتبوا لي يريدون، جمعت كل ما يريد أبناؤهم بمعرفة الأمهات، هذا ما يعتقد الأمهات. خلوا الأوراق عندي، واليوم تشوفوا أبناءكم وركزوا على المراهقين وخلوهم يكتبون لكم هم ماذا يريدون منكم، وبعدين بكرة تعالوا غدا تعالوا. جئنا في اليوم الثاني، ماذا بسم الله الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله نبدأ يومنا. دكتور أمس قلت لنا كذا وكذا، فشلة. لا دكتور، فشلتين. شنو فشلة؟ قال الفشلة الأولى اكتشفنا إحنا ما نعرف نتحاور مع أبنائنا، اللي هو اللي قلت الحوار الصداقة 20 دقيقة. إحنا اكتشفنا علاقتنا بالأبناء مجرد شنو؟ توجيه، نصيحة، ادرس، ما درست، روح صلي، توضأ، كذا، روح نام. هذا هو الحوار مع الأبناء. اكتشفنا تعالوا حبيبي قول لي أنت ماذا تريد، غريب بس استمتعنا. اثنين، الفشلة الكبرى اكتشفنا إحنا ما نعرف أبنائنا. ممتاز. أختي الأولى، قول لي أبنائك ماذا يريدون. أبنائك الأولى تقول لي 1 2 3 كتبت كل ما قال أبناء الأخت الأولى. ممتاز. أخت ثانية، قولي لي ماذا قال أبناؤك بدون تكرار. إيه والله عندي 2 ما قالتها الأخت، كتبتهم. لين ما جمعت طرد حال كل واحدة ماذا لم يكتب، فكتبت كل ما قاله الأبناء، أبناء 72 أسرة. بعدين بدأت حتى أوصل الإخوة اللي مهتمين بالدراسة كيف ممكن يطلعوا الأرقام. ممتاز. حاجة الأولى، كم واحدة هنا أبنائها قالوا، أرفعوا أيديكم. 8 من 72 كتبت 8. الحاجة الثانية كذا، فكتبت الأرقام. والحين شغلي ما هو؟ أنني أطلع الأرقام. بس عندما قالت الأمة واحدة قال أولادي قالوا نريد الأم تنصت لنا، كتبت إنصات. ممتاز. هذه الأولى قالت. سألت الجميع كم واحد أبنائك قالوا إنصات، استماع أو رسموا أذن، قولوا 100%. 100%. أنا بالنسبة لي انقلب عندي حتى المفاهيم. أنا كنت أعتقد الحب هو الأول، طلع الإنصات قبل الحب.
ولذلك بعض الأطفال يا شيخ لو سألناهم تقولون ماذا تتمنون، يقولون أتمنى أكون تلفزيون.
إيه حبيبي
استمعوا لي.
صحيح، الإنصات 100%. وأنا كنت قبل أعتقد الحب رقم واحد، وبعدين تأملات مع ذاتي ليش الإنصات، فاكتشفت أن الإنصات لغة من لغات الحب أصلا، هو حب، لكن أيضا الإنصات تعطيني اهتمام، يرفع معنوياتي. فالمراهقين، حاجة الأولى عن المراهق الإنصات، وكتبت في كتاب مراهقون المزعجون صفحة 91 هذه الدراسة، وحطيت المرجعية، حطيت الجهة اللي استدعتني والتاريخ، وحطيت شعارهم، حتى إذا هذا الشعار اللي تقول احنا ما نعرفك يا دكتور، لتأكيد المصداقية. 8% الحب، أول شيء مادي قيادة السيارة 30%، أول شيء مادي نريد أشياء مادية 30% فقط قيادة السيارة، وبعدين بعدها فلوس كذا. تخيل الأشياء المعنوية هي الأولى، إنصات وحب، هذا اللي يحتاجه أبنائنا.
دكتور كلمتنا عن قيمة الحياة أنها قيمة ضابطة، وبعض الأشياء في الممارسات قيمة ضابطة، هل الإنصات أيضا قيمة ضابطة
لا، الإنصات، الإنصات هو أسلوب لإشباع احتياجات،
أو أسلوب ضابط لبعض الأساليب،
هو أسلوب يشبع الاحتياجات كلها. لما تنصت الولد، هو احتياجات الولد ماذا؟ الأمان، أول شيء الأمان والطمأنينة، ممتاز. لما الآب ينصت لابنه ماذا معناه؟ معناه أن عندي سند، لو أحد اعتدى علي، لو أحد هددني، لو أحد كذا، أنا عندي أب ينصت إلي باهتمام، فهذا يعطيني الأمان.
ولذلك الشاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذن لي بالزنا.
نعم،
في إنصات
أول شيء يشبه الأمان. نعم،
أحد الآباء يقول سبحان الله تعطل عندي الواتس يومين في البيت، يقول يا أخي اكتشفت زوجتي طيبة وأولادي طيبين.
تعرف عليهم،
تعرف عليهم. إيش تختم يا دكتور؟
فأختم أن الإنصات فعلا، ركزوا على الإنصات. لو الوالد والأب والأم، والأب والأم يناقشوا لأبنائهم حوار 20 دقيقة، خلوا الأبناء 13 دقيقة وأنتم 7 دقائق حديث، أنصتوا لهم. آخر شيء أقوله، أنا في دراسة قاموا بها طلبة في جامعة الكويت، وجاءوا إلي بالدراسة اللي من أجل تحكيم ومن أجل توصيات. فكان عندي توصية واحدة، سبب اكتئاب، مو هذه توصيتي، هما سبب اكتئاب الآباء المسنين هو عدم وجود أحد يحاورهم، هذه من الأسباب. فأنا كانت توصيتي كلمة واحدة، جملة واحدة، أنصتوا لأبنائكم في الصغر ينصتون لكم في الكبر.
الله الله الله،
أنصت له الآن وهو صغير، لما تكبر وتصبح أنت في سن كأنك طفل تجد من ينصت لك.
إيش تقول للطقم الفني هذا الحلوين؟
والله أقول لهم جنود خفية ولكن معلومون عند الله عز وجل، صبرتم على البرد وشدة البرودة وكذا، وصهرتم وأنتم تبدأون قبلنا بساعات طويلة، سأل الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناتكم بإذن الله عز وجل، ويوفقكم دنيا وآخرة.
سعداء معك دكتور، شكرا.
الله يسعدك.
تلك السواعد باللي
خاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
تلك السواعد باللي خاف.
حقيقة أنا أريد أن أوجه كلمة شكر شخصيا لأبنائي الذين يعينونني في أمر الدعوة لبرهم واستقامتهم وتفوقهم في الدراسة، وأنهم قدوة لغيرهم بفضل الله من المحيطين بهم، سواء من الأبناء
أمهم.
نعم،
أمهم
والله ربنا يبارك فيه، هو أمهم أعطيتها نصيبا من الشكر والمدح والدعاء في حوار خاص مع الدكتور راتب النابلسي. في
تحبها شيء؟
نعم
تحبها؟
لا إله إلا الله، يعني ما أحبها طبعا،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
حسبنا الله ونعم الوكيل.
هو سؤال حب ولا سؤال مغرض؟
لا سؤال بريء،
لا سؤال بريء خلاص. اه طبعا نعم، الزوجات الصالحات هن المدد والعون للدعاء يعني على إكمال مسيرتهم، ويصير بيت الداعية والعالم محفوظا بحفظ الله عز وجل، ثم بوجود الزوجة الصالحة والأولاد والبنات البررة. أقول لهم في هذا الوقت المستقطع يعني جزاكم الله خيرا عني، وبورك فيكم جميعا الأم أحمد والأولاد أحمد وهدى وندى وبلال وعمار، فلا أدري
انت رجل أصبت، لأن الشيخ سبحان الله بعض الدعاء جاف مع أسرته، فأنت رسالة عظيمة، وشفت كأن الدموع بدت من معاقيك.
الله يبارك يا رب.
سبحان الله،
بفضل الله عز وجل حقيقة كل العائلات المحيطة بنا دكتور عاد
الشيخ بدأ يهدي للأحيان العوائل الله يبارك يا رب. للخالات يا شيخ يعني. الآن مات والله لهم دور.
الله يرحمهم جميعا يا رب، الله يرضى عليك. أنا حقيقة الأمر أريد أن أقول للجمهور كله، من أباء وأمهات، صادقوا أولادكم وبناتكم، كما قيل للأعرابي تحب أخاك أم صديقك؟ قال أحب أخي إذا كان صديقي. فأنا حقيقة أحب أصدقائي من الأبناء والبنات، لأنني صديق لهم قبل أن أكون أبا لهم.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
القدوس، فمعرفة هذه الصفة ودلالتها البسيطة في التنزيه والكمال تجنبنا السقطات والخلل والعثرات العقائدية.
فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا.
من أكثر ما يجعلنا نؤثر في الناس ممارسة الأخلاق الحسنة معهم.
هذا الداعي يجب أن لا ينسى بأنه هو أحيانا داعي وأحيانا مدعو،
وأيضا نفهم من خلال القرآن الكريم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الحضارة العظيم.
خرجت من الجامع واحد ينتظرني وعانقني وبكي، قال لي أنا اليوم الساعة 10 حطلق زوجتي على هالدرس لغيت الطلاق.
فيقول يعني لعل هذه البركة التي حلت بهذه الأسرة بسبب فعل هذا الرجل ودعاء المسلمين له.
يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.